بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
رحمه الله. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات باب عظيم ودقيق، عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان وقوع الشرك في الإرادة وفي النية. والشرك أيها الإخوة في الإرادات والنيات بحر لا ساحل له، كما قرر ذلك بعض أهل العلم، وقل من ينجو منه. وعلى هذا فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه سبحانه وتعالى وطلب الجزاء منه عز وجل، فقد أشرك في نيته وفي إرادته. المؤلف رحمه الله والإخوة من تمام نصحه للخلق عقد عدة أبواب فيها التنبيه على فساد الإرادة وعلى وقوع الشرك في النية والقصد، منها ما تقدم معنا في الباب السابق، باب ما جاء في الرياء، وسبق الحديث عن تلك الآفة القلبية بالتفصيل، ومنها هذا الباب الذي معنا، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قد تأتي أيضا أبواب أخرى في التنبيه على هذه المسألة العظيمة المتعلقة بالقصد والإرادة. تفضل جاسم.
قال الشارح رحمه الله: قوله من الشرك من للتبعيض، أي بعض الشرك.
نعم. ما نوع هذا الشرك؟ باب من الشرك. ما نوع هذا الشرك؟ هذا الشرك هو الشرك الأصغر، كما نبه على ذلك عدد من شراح هذا الكتاب المبارك. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا في آخر مسائل الباب، في المسألة الأولى وفي المسألة الثالثة، وسيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم متى تكون إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك الأصغر ومتى تكون شركا أكبر. نعم.
قوله الدنيا مفعول بإرادة، مفعول بإرادة، لأن إرادة مصدر مضاف إلى فاعله.
صوتك ضعيف، قرب الميكروفون.
وإذا أردت أن تعرف المصدر إن كان مضافا إلى فاعله أو مفعوله فحوله إلى فعل مضارع مقرون بأن. فإذا قلنا باب من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، فالإنسان فاعل، وعلى هذا فإرادة مصدر مضاف إلى فاعله والدنيا مفعول به. وعنوان الباب له ثلاثة
لحظة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان. إرادة الإنسان يعني قصده ونيته. إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قوله رحمه الله بعمله، ما المراد بالعمل هنا؟ أو ما نوع هذا العمل؟ نعم، المراد بالعمل هنا العبادة أو العمل الصالح الذي يراد به ما عند الله والدار الآخرة. طيب كيف عرفنا أن المراد بالعمل هنا المقصود به العمل الصالح لأنه من الشرك؟ نعم أحسن، عرفنا ذلك بقرينة نص عليها المؤلف رحمه الله في الترجمة، وهي قوله من الشرك، وذلك أن من يريد ما عند الله والدار الآخرة بعمله الصالح فإنه يكون ماذا؟ يكون مخلصا، أليس كذلك؟ وأما من أراد خلاف ذلك، قصد بما عند الله والدار الآخرة عرضا من الدنيا، فإنه والعياذ بالله في مثل هذه الحال لا نصيب له من الثواب ولا حظ له من الأجر عند الله جل وعلا. فالتوحيد والإخلاص أن يريد الإنسان بعمله الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى، وينوي بذلك التقرب إليه ورجاء ما عنده من الجزاء الحسن بخلاف الشرك. لعل بهذا أيها الإخوة تتضح لنا يعني الترجمة، ويتبين لنا معنى قول المؤلف رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وما هو المعنى المراد من هذه المسألة، وهي باختصار كما قرر عدد من الشراح أن معنى هذه الترجمة وأن المراد منها أن يجعل الإنسان من الأعمال الصالحة ومن القربات التي أمر الله تبارك وتعالى بها طريقا إلى الوصول إلى الدنيا. فهذا الإنسان لما أحب الدنيا وصارت هي همه وهي غاية مطلبه وهي منتهى سعيه، جعل من الأعمال الصالحة التي أمر الله جل وعلا بالتقرب إليه بها، جعلها وسيلة إلى ماذا؟ جعلها وسيلة وطريقا إلى نيل الدنيا. هذا معنى هذه الترجمة باختصار، وانظروا في هذا وارجعوا إلى إعانة المستفيد للشيخ الفوزان حفظه الله والتمهيد للشيخ صالح آل الشيخ. طيب نريد أمثلة توضح لنا هذه الترجمة وتجلي لنا كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الشارح رحمه الله أتى بعدة أمثلة نقرأها ثم نرجع إلى يعني ما ذكره الشارح من الاحتمالات الواردة على الترجمة. اقرأ جاسم. أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا. لا لا لا، أمثلة أمثلة على طول على طول. المثال الأول.
أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أولا أن يريد المال، كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن أو حج ليأخذ المال.
لاحظوا، يؤذن لأجل الراتب، يحج لأجل المال، فالغاية عنده هي ماذا؟ هي طلب المال بهذه العبادة، فجعل المال غاية والعبادة وسيلة، واضح؟ فكان بهذا مريدا بعمله الدنيا، مريدا بعمله الصالح الدنيا. نعم.
ثانيا أن يريد المرتبة، كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته.
نعم، المراد التعلم هنا تعلم العلم الشرعي. العلم الشرعي في الأصل أنه عبادة وقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولابد أن يبتغي الإنسان بطلبه العلم عند الله جل وعلا. مريد الدنيا بعمله الصالح يجعل هذا العلم الشرعي وسيلة للوصول إلى المآرب الدنيوية. نعم.
ثالثا، أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه، كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. رابعا، أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير.
نعم، وهذه الأمثلة يعني كسابقتها. نرجع أيها الإخوة الآن إلى عنوان الباب أو الترجمة، وهذا الكلام الذي سيأتي من المؤلف فيما يتعلق بالحديث عن الترجمة هو الفرق بين ترجمة هذا الباب والباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب ما جاء في الرياء، وهذا الباب باب من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قد تقدم معنا في الباب السابق أن الرياء أيضا من الشرك. إذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بين هذه الترجمة وهذا الباب وبين الباب السابق وهو باب ما جاء في الرياء، وما علاقة هذا الباب بالباب السابق؟ ذكر المؤلف رحمه الله عدة احتمالات. تحملوا لنا الكلام، ترى عميق، ومثل ما قلت لكم في البداية يعني في ثقل شوي. نعم، تفضل.
وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات.
ارفع صوتك، قرب الميكروفون الله يخليك.
وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات. الأول أن يكون مكررا مع ما قبله، وهذا بعيد، أن يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعنى العام. نعم. وهذا لمعنى واحد.
أحسن. في أول وهلة إذا نظر الناظر إلى الترجمتين قد يتبادر إلى ذهنه ماذا؟ أن هذا الباب كالباب السابق، وليس كذلك كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: وقد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء وأن هذا مجرد تكرير فأخطأ. إذن ليس بصواب أن هذا الباب مكرر عن الباب السابق، بل هذا الباب يختلف عن الباب السابق كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
الثاني، أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب، لأنه خاص في الرياء، وهذا عام وهذا محتمل.
نعم.
الثالث، أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله، وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح في العبادة فيقال هو عابد ولا يريد النفع المادي، وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءة، بل يعبد الله مخلصا له، ولكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك، فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخرة.
نعم. بهذا الكلام أيها الإخوة من المؤلف عن الشارح رحمه الله تعالى يتبين لنا أن الرياء وطلب الدنيا بعمل الآخرة بينهما مادة مشتركة، وإن شئت فقل عامل مشترك. فما هو هذا الجانب المشترك؟ الجانب المشترك بين الرياء وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا هو إرادة الدنيا، يعني طلب الدنيا والرغبة في شيء من مطامعها. فالمرائي يريد الثناء ويطلب المدح، فهذا من إرادة الدنيا بنوع معين من الإرادات، ما هو؟ التصنع للناس والتزين لهم، هذا هو مراد المرائي وهذه غايته، أن يمدح وأن يثنى عليه وأن ينال تعظيما من الناس. طيب، وطالب الدنيا بعمل الآخرة المتعلق بهذا الباب، طالب الدنيا بعمل الآخرة قد يكون خاليا عمله من الرياء، ولا يطلب مدحا ولا ثناء من الناس، بل قد يكون فيه إخلاص في العمل الذي يرجو به الدنيا، قد يكون في قلبه إخلاص لله جل وعلا، لكن يرجو ويطلب بهذا الإخلاص في هذه العبادة ماذا؟ أمرا دنيويا، أمرا دنيويا وعرضا زائلا. هذا ماذا؟ هذا الجانب المشترك بين هذا الباب والباب السابق، أو بين المرائي وبين مريد الدنيا بعمل الآخرة. يفترق الرياء عن إرادة الدنيا بعمل الآخرة في كون الرياء قد يعرض للمسلم في حالة دون حالة، وفي عمل دون عمل، وربما استرسل من وقع له الرياء في الرياء، وربما دفعه ولم يطمئن إليه. أما مريد الدنيا بعمل الآخرة فهو بخلاف ذلك، يطلب الدنيا بعمله الصالح ابتداء، وقد يغلب عليه ذلك، يعني يغلب على الشخص، وقد يعم أيضا أكثر عمله الذي يقوم به، يعني غالب أموره وغالب عباداته. لأجل ماذا؟ لأجل الحصول على عرض من أعراض الدنيا. لعل بهذا أيها الإخوة البيان والتقرير لما أو التوضيح لما قرره الشيخ يعلم أن إرادة الدنيا أعم من ماذا؟ من الرياء. إرادة الدنيا أعم من الرياء من حيث المراد ومن حيث المقصود من مريد الدنيا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الثاني أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب، لأنه في جانب معين وهو التصنع للناس وإرادة المدح وطلب الثناء. أما هذا الباب فهو أعم، قد لا يريد المدح ولا الثناء ولا المنزل عند الناس، يريد أمورا أخرى، يريد مالا، يريد منصبا، يريد صحة إلى آخره، فهو يريد أمرا دنيويا بعمله هذا. إذن إرادة الدنيا نقول أعم من الرياء من حيث المراد ومن حيث المقصود من مريد الدنيا. وأيضا إرادة الدنيا أعم من حيث الاتصاف بهذه الصفة وهي إرادة الدنيا، ومن حيث لزوم هذه الصفة وهي إرادة الدنيا لمريد الدنيا. فإرادة الدنيا كما قرر أهل العلم صفة لازمة للشخص، يعني دائما معه، أو صفة غالبة على الشخص والعياذ بالله. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث عبدا لأي شيء، عبدا للدنيا، بخلاف الرياء فإنه يأتي في حالة دون حالة وفي عمل دون عمل آخر، وقد تقدم لنا حكم هذا. هذا باختصار فيما يتعلق بالترجمة والفرق بينها وبين الباب السابق أو ترجمة الباب السابق. هنا يقول الشيخ رحمه الله وأرجو أن تنتبهوا، قال: وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته، يعني مريد الدنيا، ولا يريد المراعاة، بل يعبد الله مخلصا له، لكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك، فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخرة. هنا سؤال قد يرد على أذهان بعض الأخوة أو الحضور: كيف يوصف بالإخلاص مع أنه أراد الدنيا؟ كيف يوصف بالإخلاص مع أنه أراد الدنيا؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا التساؤل. جاسم فكر الله يخليك، أو أنا بقرأ خلاص. في صفحة 138 حسب الطبعة التي عندي: فإن قيل من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلا؟ رأيتمها؟ طيب، يقول الشيخ رحمه الله: أجيب إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراءة الناس ومدحهم، فهو من هذه الحيثية ماذا؟ يوصف بالإخلاص، بل قصد أمرا دنيويا، فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه شركا. إذن وصفه بالإخلاص يعني أنه ماذا؟ لا يعني أن إخلاصه إخلاصا كاملا تاما يثاب عليه، بل في إخلاصه ماذا؟ خلل، وأن إخلاصه مخدوش بما دخل فيه من طلب الدنيا بهذا العمل الصالح. ولهذا قال الشيخ: فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه شركا، ولكن ليس كشرك الرياء، يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك، بل أراد شيئا دنيئا غيره. طيب، هذا هو الجواب عن هذا التساؤل. المسألة الأخرى أيها الإخوة، قبل أن ننتقل إلى النصوص: ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ يعني ما الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يورد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب أيها الإخوة، كما قال بعض الشراح: عقد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد للتحذير من إرادة الدنيا بالعمل الصالح، للتحذير من إرادة الدنيا بالعمل الصالح، وأن إرادة الدنيا بالعمل الصالح من الشرك. من الشرك في ماذا؟ في النيات والمقاصد، وأيضا لمنافاة إرادة الدنيا بالعمل الصالح لكمال التوحيد الواجب. فكمال التوحيد الواجب يقتضي من المسلم أن يخلص إرادته لله جل وعلا، وأن تكون نيته لله تبارك وتعالى ليس فيها أي إرادة أخرى. فهذا أيها الإخوة هو مراد المؤلف من عقد هذا الباب، وهذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن المؤلف رحمه الله عقده للتحذير من إرادة الدنيا بالعمل الصالح، ولبيان أن إرادة الدنيا بالعمل الصالح من الشرك في النيات، ولمنافاة إرادة الإنسان الدنيا بعمله الصالح لكمال التوحيد الواجب. طيب، إذا تبين هذا نبدأ في شرح النصوص المتعلقة بالباب، نتجاوز التنبيه الذي ذكره المؤلف وسنعود إليه إن شاء الله تعالى لاحقا. فنبدأ بشرح النصوص. والمؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر لبيان هذه المسألة آية واحدة، وأيضا حديثا واحدا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآية تفضل جاسم.
وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآية. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، أي البقاء في الدنيا.
نعم، يريد البقاء في الدنيا، وكذا من كان يريد الحياة الدنيا أي يريد التماسها ويسعى في طلبها بالأعمال الصالحة التي يقوم بها. هذا معنى قوله من كان يريد الحياة الدنيا. نعم.
قوله: وزينتها.
وزينتها.
وزينتها أي المال والبنين والنساء والحرث والأنعام والخيل المسومة، كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قوله: نوفي إليهم، فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف حرف العلة الياء لأنه جواب الشرط، والمعنى أنهم يعطون ما يريدون في الدنيا.
نعم، نوفي إليهم، يقول مؤلف عن الشارح رحمه الله، والمعنى أنهم يعطون ما يريدون في الدنيا من صحة ومنصب وكثرة مال أو عيال ونحو ذلك. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله عند هذه الآية، قال: من عمل للدنيا وفيه فيه للدنيا، في الدنيا. من عمل للدنيا وفيه في الدنيا، يعني يعطى جزاءه وافيا في الدنيا. وهذا الأثر رواه هناد بن السري في كتاب الزهد، وابن جرير في تفسيره، وهو ثابت عنه رحمه الله. نعم.
ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتها، فعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر في جنبه الفراش، فقال: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من النعيم، وأنت فيه من نعيم، وأنت على هذه الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. وفي الحقيقة هي ضرر عليهم، لأنهم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم صار عليهم أشد وأعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا.
نعم، ويشهد لهذا الذي قرره الشيخ ما قاله عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والحديث رواه مسلم. الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما سيقبل عليه ولما وعد به من النعيم، فالدنيا سجن له. وجنة الكافر، فالكافر بالنسبة لما سيلقاه ويذوقه من العذاب والعياذ بالله والنكد عند الله جل وعلا في نار جهنم، تعتبر الدنيا ماذا؟ تعتبر جنة له. نعم.
قوله: وهم فيها لا يبخسون. البخس النقص، أي لا ينقص، أي لا ينقصون مما يجازون فيه.
لا ينقصون
مما يجازون فيه، لأن الله عدل لا يظلم، فيعطون ما أرادوه.
نعم. ولهذا قال قتادة وهو ابن دعامة السدوسي رحمه الله، أحد كبار التابعين من المفسرين، قال عند هذه الآية: وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون. وهذا شاهد قول الشيخ رحمه الله تعالى، أي لا ينقصون مما يجازون فيه، لأن الله عدل لا يظلم، فيعطون ما أرادوا. يقول قتادة: لا يبخسون، أي لا يظلمون. يقول: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته، جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة، وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. نعم.
قوله: أولئك، المشار إليه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها. قوله: ليس لهم في الآخرة إلا النار، فيه حصر وطريقة النفي والإثبات.
وطريقه
النفي والإثبات، وهذا يعني أنهم لن يدخلوا الجنة، لأن الذي ليس له إلا النار محروم من الجنة والعياذ بالله. قوله: وحبط ما صنعوا فيها، الحبوط الزوال، أي زال عنهم ما صنعوا في الدنيا،
أي إنما عملوه من الطاعات في الدنيا فإنه باطل غير معتبر. ولهذا قال بعد هذه الآية: وباطل ما كانوا يعملون. لماذا كان باطلا؟ لأنه أريد به الدنيا وزينتها والحصول على ملذاتها، نسأل الله العافية. نعم.
قوله: وباطل ما كانوا يعملون. وباطل خبر مقدم لأجل مراعاة الفواصل في الآيات والمبتدأ ما في قوله ما كانوا يعملون.
ليس هكذا، وباطل خبر مقدم لأجل مراعاة الفواصل في الآيات، بعدين والمبتدأ ما في قوله ما كانوا يعملون. فأثبت الله
أنه ليس لهؤلاء إلا النار، وأن ما صنعوا في الدنيا قد حبط، وأن أعمالهم باطلة. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، مخصوصة بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
ما معنى هذا الكلام؟ قال: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي آية الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله. يقول المؤلف إن هذه الآية مخصوصة، يعني دخلها التخصيص، يعني لم تبق على عمومها. ما الذي خصصها؟ خصصها قوله تعالى: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ما معنى كلام المؤلف يا شباب؟ يا مجتهد عبد الرحمن عندك شيء؟ أيوة. كيف خصصها؟ الآية الثانية قصدك؟ الآية الأولى. أيوة خصصت الآية الثانية. من أي ناحية التخصيص؟ الآية الثانية عامة ولا الآية الأولى عامة؟ لا الأولى عامة. أبو عبد الرحمن. أيوة زين. أيوة أحسنت بارك الله فيك. نعم المقصود طبعا زين أنك اجتهدت يا عبد الرحمن، طيب مأجور اجتهادك إن شاء الله. المقصود يا شباب من هذه من هذا الكلام أن من الناس من يثيبه الله تبارك وتعالى بعمله في الدنيا، يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فيثيبه الله بعمله في الدنيا فيكون في نعيم وفي راحة وفي عيش طيب. ومنهم ممن يريد بعمله الصالح الدنيا ممن لا يثيبه الله على هذه الإرادة فيكون في ضيق وفي تعب وفي نكد وفي مشقة وفي تعب وفي ألم. فآية سورة هود التي هي آية الباب: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الظاهر أنها عامة ليست كذلك؟ يعني كل من يريد بعمله الصالح الدنيا فإنه ماذا؟ يوفى هذا يوفى هذا يوفى بعمله أو على عمله هذه الإرادة التي وقعت في قلبه. لكن هذا ليس على عمومه، ليس على عمومه، والآية ليست والآية ليست على عمومها. ما هو الدليل الذي خصص هذا العموم؟ الدليل هو ما جاء في آية سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لمن نريد، إذن خصص هذا العموم ما جاء من التقييد بالمشيئة في سورة الإسراء. ولهذا قال حافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري عند هذه المسألة قال: وعموم قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها أي في الدنيا، قال: مخصوص بمن لم يقدر الله له ذلك، لقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال: فعلى هذا التقييد يحمل ذلك المطلق، على ذلك التقييد الذي في سورة الإسراء يحمل ذلك المطلق الذي في سورة هود. وهذا قد بينه عدد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري كما سمعتم، ومنهم العلامة الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مواضع من كتبه ومنها هذا الموضع، وكذلك قبله صاحب تيسير العزيز الحميد وغيرهم من شراح كتاب التوحيد نبهوا على هذا. طيب الذي بعده قوله فإن قيل إلى قوله قبل واختلف في من نزلت هذه الآية نتجاوزه، لأن يعني ذكره قد يشوش عليكم التقرير الذي يعني سبق ذكره. طيب اقرأ واختلف في من نزلت فيه آية هود.
واختلف في من نزلت فيه آية هود. أولا قيل
آية هود يعني آية الباب، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى آخره. اختلف أهل العلم في من نزلت، وهذا الخلاف ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، من أراد منكم الرجوع في صفحة 316 من طبعة عالم الفوائد، وأيضا تطرق إليه وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وبالتحديد في كتاب الرقاق في باب المكثرون هم المقلون، ذكر هذا الخلاف، وأيضا عدد من شراح كتاب التوحيد كصاحب تيسير العزيز الحميد. نعم.
قيل نزلت في الكفار لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنيا، ويدل لهذا سياقها والجزاء المرتب على هذا، وعليه يكون وجه مناسبتها للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنيا فكل من شاركهم في شيء من ذلك ففيه شيء من شركهم وكفرهم.
وهذه كما سيأتي إن شاء الله هي مناسبة الآية للباب. نعم.
ثانيا وقيل نزلت في المرائين لأنهم لا يعملون إلا للدنيا فلا ينفعهم يوم القيامة. ثالثا وقيل نزلت في من يريد مالا بعمله الصالح، والسياق يدل القول الأول لقوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تنبيه،
اترك التنبيه نرجع. إذن أيها الإخوة، من خلال يعني استماعنا وقراءتنا لكلام الشارح رحمه الله تعالى نقول في بيان معنى الآية إجمالا أن الله جل وعلا يبين في هذه الآية أن من يريد بعمله الدنيا وزينتها دون إرادة ما عند الله والدار الآخرة فإنه يعطى ما يريد من غير نقص، وأن حظه في هذه الدنيا ما أراد بعمله الصالح، وأن حظه في هذه الدنيا ما أراده بعمله الصالح من منصب أو مال أو عيال ونحو ذلك، وأن هذا هو نصيبه، ليس له نصيب غيره، وأن من كان كذلك أعني مريدا بعمله الصالح الدنيا فإنه متوعد في الآية بالنار وبطلان عمله وحبوط ما صنع في دنياه. هذا معنى الآية إجمالا. وهذه الآية إخواني وإن كانت قد وردت في الكفار أصالة، والسياق كما قال الشارح رحمه الله تعالى يدل على ذلك، إلا أن عموم لفظها يشمل كل من أراد الدنيا بعمله الصالح، ويدخل فيها كل من عمل عملا يبتغي غير الله تبارك وتعالى فيه، وهذا نبه عليه عدد أيضا من الشراح. إذن الآية عامة، لأن القاعدة عندنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي معنى هذه الآية أيها الإخوة قوله تعالى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، أي ليس له نصيب من الأجر ولا حظ من الثواب والفضل المرتب على الأعمال الصالحة. هذا معنى الآية إجمالا. طيب، ما دلالة الآية؟ عرفنا معناها إجمالا، فعلى ماذا تدل؟ تدل الآية أيها الإخوة على أن إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة محبطة للأعمال، تدل على أن إرادة الإنسان بالأعمال الصالحة محبطة للأعمال، وأن صاحبها متوعد بالنار، وأنه قد يجزى بحسناته في الدنيا وليس له في الآخرة شيء. هذه هي دلالة الآية. أين الشاهد من الآية للباب؟ أين الشاهد من الآية للباب؟ الجواب: الآية بتمامها وما بعدها كذلك، كلها شاهدة لهذه الترجمة، وأن من يريد الدنيا بعمله الصالح فإنه قد وقع والعياذ بالله في الشرك. طيب، وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الآية للباب وأن من يريد الدنيا بعمله الصالح متوعد بوعيد شديد وعقوبة عظيمة، ما يا شباب؟ ما وجه الدلالة؟ طيب، نقول وجه الدلالة ترتيب العقوبة على من يريد الدنيا بالأعمال الصالحة، ترتيب العقوبة على من يريد الدنيا بالأعمال الصالحة، فدل هذا على حرمانه من ثواب الآخرة. ولهذا قال الشارح رحمه الله الشيخ ابن عثيمين قال: فأثبت الله أنه ليس لهؤلاء إلا النار، وأن ما صنعوا في الدنيا قد حبط، وأن أعمالهم باطلة. هذه العقوبة، فإثبات العقوبة دليل على ماذا؟ على حرمانه من ثواب الآخرة وأجرها. طيب، المبحث الأخير في هذه الآية: ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية للباب؟ وما وجه إدخالها تحت هذه الترجمة؟ الجواب: مناسبة الآية للباب لما فيها من بيان حكم من أراد بعمله الدنيا، ولما فيها من مآله في الدنيا والدار الآخرة، لما فيها من بيان حكم من أراد الدنيا بعمله الصالح، ولما فيها أيضا من بيان مآله في الدنيا، عفوا، مآله نعم في الدنيا ومآله في الآخرة. ولهذا قال الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما قلت لكم قبل قليل عند ذكره لخلاف الآية، قال: وعليه يكون وجه مناسبتها للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنيا فكل من شاركهم في شيء من ذلك فيه شيء من شركهم وكفرهم. واضح؟ هذا ما يتعلق بالآية باختصار، والله تعالى أعلم. ننتقل إلى الحديث.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع،
لم يشفع،
وإن شفع لم يشفع.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل أو عدة مباحث. الأول في تخريجه، وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح. فمعنى قوله وفي الصحيح يريد بذلك أنه رواه البخاري في صحيحه. أما من حيث معناه فنقرأ ما قرره الشارح رحمه الله تعالى وأعلق عليه بما ييسر الله ويفتح.
قوله وفي الصحيح عن أبي هريرة، سبق الكلام على قول المؤلف وفي الصحيح في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله تعس بفتح العين أو كسرها، أي خاب وهلك.
نعم، يعني يجوز أن يقال تعس ويجوز أن يقال تعس. يقول الشيخ: بفتح العين أو كسرها، والكسر أشهر، والكسر أشهر وأكثر. نعم، والمعنى خاب وهلك، كما قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، أي خيبة وهلاكا. نعم.
قوله عبد الدينار، الدينار هو النقد من الذهب، والدينار الإسلامي زنته مثقال، وسماه عبد الدينار لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب، فكان أكبر همه وقدمه على طاعة ربه. ويقال في عبد الدرهم ما قيل في عبد الدينار، والدرهم هو النقد من الفضة، وزنة الدرهم الإسلامي 17 المثقال، فكل 10 دراهم 7 مثاقيل. وقد أراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أن من الناس من يعبد الدنيا، أن يتذلل لها ويخضع لها، وتكون مناه وغايته، فيغضب إذا فقدت ويرضى إذا وجدت. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شأنه عبدا لها، وهذا من يعنى بجمع المال من الذهب والفضة، فيكون مريدا بعمله الدنيا.
نعم، هذا الكلام في قول الشارح رحمه الله. وقد أراد المؤلف بهذا الحديث فيه مناسبة الحديث للباب كما سيأتي إن شاء الله تعالى لاحقا، معنا عند ذكر المباحث على سبيل الإجمال. نعم.
قوله تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، وهذا من يعنى بمظهره وأثاثه، لأن الخميصة كساء جميل، والخميلة فراش وثير.
نعم، يقول الخميصة كساء جميل، وهذا يتعلق بجانب ماذا؟ كساء جميل يتعلق بجانب ماذا؟ اللباس، يتعلق بجانب اللباس وما يرتديه المرء من الأكسية. والخميلة يقول فراش وثير، وهذا يتعلق بجانب ماذا؟ الأثاث، بجانب الأثاث وما يستعمل للجلوس عليه من الفرش ونحوها. كما أن الدينار والدرهم الذي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يتعلق بجانب ماذا؟ بجانب الأثمان، بجانب الأثمان. فغضبه هذا ورضاه إما لأثاث الدنيا والعياذ بالله، أو لأثمانها، أو للباسها وكسوتها، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا. فانتبهوا لهذا التصنيف لأنه يفيدكم في فهم الحديث.
ليس له هم إلا هذا الأمر.
والخميلة، يقول الشيخ، فراش وثير سميت خميلة لأنها ذات خمل، والخمل كما يقول أهل العلم هي الأهداب التي تكون في الفراش. نعم.
فإن كان عابدا لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده وهمته، فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئا من الدنيا فجعل الدين وسيلة للدنيا؟ فهذا أعظم. قوله إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
ارفع صوتك وقرب.
يحتمل أن يكون المعطي هو الله، فيكون الإعطاء قدريا، أي إن قدر الله، أي إن قدر الله له، له أي
إن قدر الله له الرزق والعطاء. نعم.
أي إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي، وإن شرح صدره، وإن منح وحرم المال سخط بقلبه وقوله، كأن يقول لماذا كنت فقيرا وهذا غنيا وما أشبه ذلك، فيكون ساخطا على قضاء الله وقدره لأن الله منعه. والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع لحكمة، ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدنيا إلا لمن يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب.
نعم. وقد ورد في هذا المعنى، يعني في قول المؤلف ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثابت، ترون يعني تخريجه وبيان طرقه في السلسلة الصحيحة برقم 2714. نعم. ويحتمل
أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي، أي إن أعطي من مال يستحقه من الأموال الشرعية رضي، وإن لم يعطى سخط، وكلا المعنيين حق، وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له، ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا له.
نعم. إذن في قوله عليه الصلاة والسلام إن أعطي رضي يعم العطاء القدري، ويعم أيضا العطاء الشرعي إن كان مستحقا لذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط يدل على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا للمال، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا له، أي للمال. قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند هذه الجملة في المجلد العاشر صفحة 598، قال فما كان يرضي الإنسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده، أو يسخطه فقده فهو عبده، أي ما كان إن وجد رضي به الإنسان وما فقده من المال يسخط لأجله فإنه عبد والعياذ بالله لهذا الشيء الذي يفرح لوجوده ويرضى ويسخط لفقده ويحزن. قال فما كان يرضي الإنسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده. وهذا دليل على ماذا أيها الإخوة؟ يعني أن الإنسان يرضى بالمال إن وجد، أو إن وجد المال رضي واطمأن، وإن فقده حزن عليه وسخط إذا لم يعطى، دليل على ماذا؟ هذا دليل ظاهر وعلامة بارزة على تمكن الدنيا من قلب هذا الشخص، بحيث وصل إلى هذه الحال والعياذ بالله. وهذا يعني أنه صار رقيقا للدنيا وعبدا لهذا المال الذي يلهث خلفه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، وكتاب العبودية موجود في المجلد العاشر من الفتاوى، أحيلكم هنا على الفتاوى 10-181. يقول شيخ الإسلام: وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة، الرئاسة أمر ماذا؟ دنيوي، أو بصورة والعياذ بالله ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، قال: فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، ولا يكون المرء كذلك إلا والعياذ بالله إذا كان معتنيا بهذا الأمر الدنيوي غاية العناية، ومهتما به شدة اهتماما عظيما، وهو قد أخذ بفكره وقلبه وتعلق به تعلقا كبيرا، بحيث أنه لا يكون في ذهنه ولا قلبه ولا تصوراته ولا رغبته إلا هذا الشيء الذي يطلبه والعياذ بالله، هنا يصير رقيقا لهذا الشيء الذي يطلبه من أمور الدنيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قوله: تعس وانتكس. تعس أي خاب وهلك، وانتكس أي انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له، فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد.
وهذا دليل على ماذا؟ دليل على الحرمان وعدم التوفيق لهذا المريد للدنيا، فتنتكس عليه أموره وتتعسر فلا تتيسر، فكلما أراد شيئا انتكس عليه والعياذ بالله، فلا يوفق فيما يقوم به. نعم.
ولهذا قال: وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه.
نعم. قال: أي إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. هذا فيه ماذا؟ فيه تنبيه على أنه إذا لحقه سوء أو حصل له شر لم يستطع الخروج منه ولا الخلاص من ذلك المكروه، كما نبه على ذلك بعض الشراح. نعم.
وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا منه صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل، وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى.
أي الجمل الثلاث؟ قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، أن يعطي رطي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس هذه الجملة الثانية، وإذا شيك فلانتقش هذه الجملة الثالثة. فقوله تعس ثم تكراره بقوله تعس وانتكس ثم الجملة الثالثة وإذا شيك فلانتقش، هل هذا من باب ذكر الخبر وبيان حال هذا الشخص، أو أن المراد به الدعاء على من كان هذا حاله؟ يقول الشيخ: يحتمل أن تكون خبرا منه صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل، وأن من كان كذلك فهو في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى. ويحتمل
ويحتمل أن تكون من باب الدعاء على من هذا، من هذه حاله، لأنه لا يهتم إلا للدنيا، فدعا عليه أن يهلك وأن لا يصيب من الدنيا شيئا، وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه، وقد يصل إلى الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله حتى أصبح لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. قوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله،
بعنان
فرسه في سبيل الله، هذا عكس الأول.
عكس الأول يعني عكس القسم الأول الذي هو مقبل على الدنيا، الذي لا هم له إلا الدنيا والعياذ بالله. هذا عكسه، همه وإقباله واهتمامه بأمر آخرته. نعم.
فهو لا يهتم للدنيا، وإنما يهتم للآخرة، فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله. وطوبى فعلى من الطيب، وهي اسم تفضيل، فأطيب للمذكر وطوبى للمؤنث، والمعنى أطيب حال تكون لهذا الرجل. وقيل إن طوبى شجرة في الجنة، والأول أعم، كما قالوا في ويل كلمة وعيد، وقيل واد في جهنم، والأول أعم.
نعم. المعنى، ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام طوبى؟ قيل إن المراد بها أطيب حال، وقيل إن طوبى شجرة في الجنة، قال الشيخ والأول أعم. الأول أعم يعني أن طوبى لا يقف المعنى فيها على كونها شجرة في الجنة، وعلى هذا نقول أن طوبى كلمة جامعة لكل ثواب وفرح ونعيم وأمن وعاقبة حسنة، كل هذا يدخل في قوله طوبى، كلمة جامعة لكل ثواب وفرح ونعيم وأمن وعاقبة حسنة. وعلى هذا يكون قول من قال إن طوبى شجرة في الجنة صحيح، فالشجر في الجنة مما يتنعم به ويفرح به. وقد ورد في هذا حديث، أعني في كون طوبى شجرة في الجنة، ورد في ذلك الحديث عند الإمام أحمد بن حبان، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1985. قال الشيخ كما قالوا في ويل كلمة وعيد، تقدم معنا في رياض الناظرة أن ويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف عكس طوبة، وعلى هذا لا يقف معناها على كونها واد في جهنم، بل هي أعم. نعم، هذا معنى قوله طوبة. نعم. آخر.
وقوله آخذ بعنان فرسه، أي ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه. قوله في سبيل الله ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا للحمية أو الوطنية أو ما أشبه ذلك، لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلامية يجب الذود عنه، فهو في سبيل الله. وكذلك من قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ذلك فهو شهيد، فأما من قاتل الوطنية المحضة فليس في سبيل الله، لأن هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافر، فإن الكافر يقاتل من أجل وطنه. قوله أشعث رأسه مخبرة قدماه، أي رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله.
يعني أشعث يعني متفرق، متفرق الشعر بحيث أنه لم يمشط ولم يلم ولم يرتب، فشعره أشعث. نعم.
فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله عز وجل، وقدماه مخبرة من السير في سبيل الله، وهذا دليل على أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله. أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيفا فليس له هم فيه.
نعم. وهذا أيها الإخوة الوصف أشعث رأسه مبارة قدماه دليل على ماذا؟ دليل على ما يعني عليه هذا الرجل من البعد عن الترفه، ومن طول السفر في الجهاد، ومن الانشغال بالجهاد، ومن الغربة عن الوطن، ومن تحمل المشاق لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فهمه وغايته هي هذه، فكل هذه الأمور أشغلته عن ماذا؟ عن يعني الأمور التي هي محل عناية أهل الدنيا. نعم.
قوله إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة. الحراسة والساقة ليست من مقدم الجيش، فالحراسة أن يحرس الإنسان الجيش.
نعم. الحراسة أن يحرس الإنسان الجيش يعني من هجوم العدو عليه، من هجوم العدو عليه ونحو ذلك. نعم.
والساقة أن يكون في مؤخرته، وللجملتين معنيان، أحدهما أن لا يبالي أين وضع. أن لا يبالي أين وضع، إن قيل له احرس حرس، وإن قيل له كن في الساقة كان فيها، فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل كمقدم الجيش مثلا. الثاني إن كان في الحراسة أدى حقها، وكذا إن كان في الساقة، والحديث صالح للمعنيين، فيحمل عليهما جميعا إذا لم يكن بينهما تعارض، ولا تعارض هنا.
نعم. وهذا الوصف لهذا الرجل، إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة. فيه أيها الإخوة أن هذا الرجل يقوم بحق العمل الذي خول إليه على أكمل وجه، وأن همه هو رضا الله جل وعلا، وأن غايته هي طلب ثواب رب العالمين جل وعلا، وأن عنايته متوجهة إلى أداء هذه العبادة وهي الجهاد على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فلا يعني يهتم أو يعتني إن وضع هنا أو إن جعل هنا، في أي موضع يوضع وفي هذا الوضع المكان الذي وضع فيه أداء لما يحبه الله تبارك وتعالى، فهذا هو المطلوب، وهذا هو الغاية عنده من غير نظر إلى مكان أو إلى منزلة. نعم.
قوله إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
يشفع.
لم يشفع، أي هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، ليس له جاه ولا شرف، حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له، وهكذا عند أهل السلطة، عند أهل السلطة ليس له مرتبة، فإن شفع لم يشفع، ولكنه وجيه عند الله وله المنزلة العالية، لأنه يقاتل في سبيله.
فإن شفع لم يشفع يعني لم تقبل شفاعته، هذا معنى قوله لم يشفع، أي لم تقبل شفاعته عند يعني الوجهاء والأمراء وأهل السلطة. وهذا الوصف أيها الإخوة في الحديث الذي جاء هنا، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يشهد له أو في معناه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الرجل الآن الذي معنا إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لماذا؟ لأنه غير معروف وغير بارز بين الناس وليس صاحب ظهور، فهو مجهول بالنسبة لهؤلاء الناس، ولكنه كما قال الشارح وجيه عند الله وله المنزلة العالية. وهذا الرجل كذلك، رب أشعث مدفوع بالأبواب غير مقبول ولا بمعتبر عند كثير من الناس، لكن حاله قال عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لأبره، المعنى كما قال بعض الشراح لو حلف على الله أن يعطيه كذا وكذا لأبره رب العالمين، لأبره قسمه، يعني أنه يعطيه ما طلب مع أنه مدفوع
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.